من البدع المحدثة التي أحدثها بعض أهل البدع، لكن نقول لابد من ثبوت الحديث، لابد من ثبوت الحديث حتى نبني عليه عقيدة، أو حتى في باب الأحكام لابد من ثبوت الأحاديث كما هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ولعل الأخ يشير إلى بعض الأحاديث الضعيفة أو الإسرائيليات التي ذكرها المؤلف، والمؤلف رحمه الله تعالى لا يذكر الأحاديث الضعيفة أو الإسرائيليات لإثبات عقيدة من العقائد، إنما ما ذكره من الأحاديث الضعيفة التي أشرنا إلى بعضها أو الإسرائيليات الموجودة في هذا المتن إنما هو لتأييد نصوص ثابتة وعقائد ثابتة وعليها أحاديث صحيحة وثابتة، إما لتأييد الفكرة أو مزيد من التوضيح والشرح والبيان لها، مزيد من الشرح والتوضيح والبيان لها. لكن لا يستدل المؤلف رحمه الله تعالى ولا غيره من علماء أهل السنة على إثبات عقيدة بحديث ضعيف، ومن فعل فترد عليه، يرد عليه هذا التصرف ويقال لا حتى يثبت في هذا النص، حتى يثبت في هذا الحديث. فهذا من باب التنبيه الأول أنه لا يصح الاستدلال بالحديث ضعيفة والإسرائيليات في علم العقيدة، لكن ما فعله المؤلف إنما هو أيد استدلاله، هناك حديث صحيحة تدل على عقائد ثابتة وعليها أدلة كثيرة أكثر من التي ذكرها المؤلف، وإنما أراد فقط مزيد من التوضيح، ولو تجنبها رحمه الله تعالى كان هذا أفضل، لكن أبى الله عز وجل الكمال إلا لكتابه سبحانه وتعالى، هو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما غيرهم من كتب الناس فإنها تحتمل الصواب والخطأ، ولو تركنا كل كتاب لخطأ ورد فيه لما بقي معنى كتاب، لو تركنا كل كتاب لخطأ ورد فيه لما صفى لنا ولا بقي معنى كتاب نستفيد منه أو نقرأ فيه. لذلك الإمام الشافعي مما يحكى عنه أنه لما كتب كتابه الرسالة، ومن أعظم ما كتب في تاريخ الإسلام، لما كتب هذا الكتاب استعجل بعض طلابه منه نشره وبثه في الناس، فقال لا حتى نراجعه، فقرأوا عليه الكتاب مرة فلاحظ فيه بعض الملاحظات وصححها، ثم قالوا ننشره الآن، قال لا نراجعه مرة أخرى، فراجعوه مرة ثانية فرأى فيه بعض الملاحظات فعدلها، ثم قرأوه الثالثة والرابعة والعاشرة، كلما قرأوه مرة أخرى وجدوا فيه ملاحظة أو خطأ فصححوه، ثم قال أخرجوه للناس، أبى الله العصمة إلا لكتابه، أبى الله العصمة إلا لكتابه. لا يمكن أن نجد كتاب يخلو من الخطأ أبدا، لكن يأتي هنا دور طالب العلم في قراءته للكتاب وفي عرضه على بقية أقوال أهل العلم وفي معارضة بينه وبين بقية الأقوال والنصوص وسؤال أهل العلم عما يقرأ وهل هذا الكلام صحيح، ولا يصبح الواحد منا كالإسفنجة كلما قرأه استوعبه وكلما قرأه امتصه وتأثر به واتبع قائله عليه. وذكرنا لكم أن سبب ضلال من ضل من فرق الإسلام أنهم يأخذون بأدلة لكنهم يتركون بقية الأدلة في الباب، فالواجب على طالب العلم أن يستوعب ويقرأ ويبحث، فإذا أراد أن يتبنى مسألة أو موقف يبحث فيها ويتوسع ويقرأ لأكثر من مؤلف وكاتب في هذا الفن ويسأل أهل العلم حتى يجزم بالأمر. وفي المسألة التي معنا الآن، مسألة الإيمان قول وعمل، سنرى كيف فعل البخاري رحمه الله تعالى حتى جزم بالقول الصواب في هذه المسألة، لأن مسألة كثر فيها الخلاف والاضطراب في وقته رحمه الله تعالى. نعم. السؤال الثاني يقول هل يجوز الخلاف في مسائل العقيدة التوقيفية وما موقفنا من صاحب الخلاف؟ طبعا الأصل أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح لم يرد عنهم اختلاف في مسائل العقائد، لم يرد عنهم اختلاف في العقيدة، إنما اختلاف الذي ورد عنهم في مسائل الفقه، في مسائل الفروع إن صحت التسمية، أما في مسائل العقيدة فلم يرد عنهم اختلاف في هذه المسائل خصوصا في أصول الاعتقاد. لكن هناك بعض المسائل الاعتقادية التي جرى فيها خلاف بين أهل العلم وليست في أصولها إنما في بعض التفريعات منها، فهذه مسائل يعني يتسع فيها الصدر للمخالف، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى موقفنا من المخالفين في باب الاعتقاد. فنحن وإن خالف في بعض المسائل بعض العلماء، بعض المنسوبين للسنة تبنوا بعض الأقوال تأثروا بها نشأوا فيها، فنردها عليهم، نرد أخطاءهم عليهم، لكن لا يعني هذا إسقاط يعني فضلهم وعلمهم وسابقتهم وبذلهم لدين الله عز وجل. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء نماذج كثيرة من هذه الأخطاء، وبين وجه الصواب فيها، ثم بين أنه لا يمكن أن يصفو الكلام أو يخلص الإنسان من خطأ وملاحظة، ولو أن كل إمام أخطأ لتركناه ولم نأخذ بقوله لما بقي لنا إمام من أئمة المسلمين. وهناك مبحث لطيف لأحد المشايخ في المسائل العقدية التي اختلف فيها أهل السنة، المسائل العقدية التي اختلف فيها أهل السنة، جمع بعض المسائل مثل الاختلاف مثلا في التوسل. الاختلاف في التوسل، الصحيح أنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، والأدلة على هذا كثيرة، لكن هناك بعض أهل السنة ورد عنهم جواز هذا الأمر، جواز هذا الأمر، وهذه بدعة من البدع ترد على صاحبها، لكن لا يؤدي هذا إلى إسقاط إمامته. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورد عنه جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس الاستغاثة، التوسل: اللهم إني أسألك بحق نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي ذنبي أو تلبي لي حاجتي. جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه أجاز هذا الأمر، لكن الصحيح خلاف هذا الأمر. وعن الإمام أحمد أيضا رواية في عدم جواز هذه المسألة، والصحيح أن هذه بدعة من البدع العملية التي لم يصح فيها حديث ولا يجوز القول بها. وذكر مجموعة من المسائل الأخرى، مسائل العقدية التي اختلف فيها أهل السنة، وأكثرها من مسائل الاعتقاد أو البدع العمل، من بدع الأعمال وليست من بدع الأقوال، أكثرها من بدع الأعمال وليست من بدع الأعمال. وعلى كل حال سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الإشارة للتعامل مع المخالفين لنا في باب الاعتقاد وكيفية التعامل الصحيح معهم موافق للدليل إن شاء الله تعالى. المسألة أيها الأحبة التي وقفنا معها بالأمس مسألة الإيمان، وقلنا أن هذه المسألة من أقدم المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة، الخلاف بين أهل الإسلام، وذكرنا أن سبب الخلاف كان الفتن التي جرت في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام في آخر القرن الأول من قرون الإسلام، وكيف أن بدعة الإرجاء ظهرت كردة فعل على بدعة إيش؟ على بدعة الخوارج، وأن أصل الضلال في هذه المسألة أنهم وضعوا قاعدة لهم، وضعوا أصل لهم واختلفوا فيه. ما هو هذا الأصل أو هذه القاعدة التي وضعوها وبنوا عليهم موقفهم، وظل فيه كل أولئك أو ظل فيه كل تلك الطوائف، سواء الخوارج أو المرجئة أو غيرهم من الطوائف الأخرى التي ظلت في هذا الباب، ما هو الأصل الذي أصلوه وبنوا عليه موقفهم وكان سببا في ضلالهم؟ اعتقادهم إيش؟ لو وضحت أكثر. أين هذا تعريفهم للإيمان، لكن بنوه على أي أصل؟ بنوه على أي أصل؟ ها يا إخوان، ما هو الأصل الذي بنى عليه هؤلاء قولهم؟ نعم، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، أن الإيمان شيء واحد، كتلة واحدة لا تتجزأ، بمعنى التصديق، أن الإيمان شيء واحد، التصديق. يقول لا يمكن إما أن تصدق أو تكذب، لا يمكن تكون نص مصدق نص مؤمن، أو شوي عندك 50% 70% إيمان. هذا هو الأصل الذي بنوا عليه، أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزئة، أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزئة. اتفقوا على هذا الأصل، سواء المرجئة أو الخوارج أو غيرهم من المخالفين في هذا الباب، لكنهم اختلفوا في التفريع، اختلفوا في بعد ذلك في الموقف من العمل ودخوله في الإيمان وأثره على الإيمان. أيضا اتفقوا على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. بعد ذلك بدأ الخلاف بينهم، فالخوارج رأوا كفر مرتكب الكبيرة، والمعتزلة كردة فعل رأوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية عندهم. وكانت كان موقف المرجئة كما قلنا ردت فعل على موقف الخوارج، ردت فعل على موقف الخوارج. وإذا أردنا أن نفصل يعني أقوال الناس في موضوع دخول الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان أو عدم دخوله، فإننا نذكر يعني لتسهيل هذا الأمر وسرعة وصوله إلى الطلبة، نذكر أن لدينا ثلاث أشياء: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. هذا تعريفنا للإيمان صح؟ اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، هذه ثلاثة أشياء. هذه الأشياء الثلاثة الذين يعتقدون أنها من الإيمان ثلاثة فرق، الذين يعتقدون أنها من الإيمان ثلاثة طوائف أو ثلاث فرق إن صح التعبير: أهل السنة والجماعة، والخوارج، والمعتزلة. الذين يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثلاثة فرق: أهل السنة والجماعة، ولا يصح أن نسميهم فرقة لأنهم هم أهل الإسلام أصلا، لكن لتوضيح هذه القسمة: أهل السنة والجماعة، والخوارج، والمعتزلة. هؤلاء كلهم يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. القسمة الثانية نخرج العمل، بقية المخالفين كلهم يرون أن العمل يخرج من مسمى الإيمان، لكن الطائفة الثانية تقول أنه اعتقاد وقول، أنه اعتقاد وقول، القلب واللسان فقط، ولا يدخلون أعمال الجوارح. وهؤلاء هم من ذكرناهم بالأمس، مرجئة الفقهاء. هؤلاء مرجئة الفقهاء. الطائفة الثالثة والقسم الثالث من يرون أن الإيمان هو قول باللسان فقط، أن الإيمان هو قول باللسان فقط، وهؤلاء من؟ نعم، لا، المرجئة لا، هؤلاء الكرامية، هؤلاء الكرامية الذين يعتقدون أن الإيمان قول باللسان فقط. وقلنا أنه يلزم على قولهم هذا دخول من؟ دخول المنافقين في مسمى الإيمان، لأن المنافقين إيش؟ يظهرون الإيمان بألسنتهم، يظهرون الإيمان بألسنتهم. القسم الرابع من يقول أن الإيمان هو اعتقاد فقط، أن الإيمان هو اعتقاد فقط، تصديق بالقلب فقط، وهؤلاء هم المرجئة الغلاة، هؤلاء هم المرجئة الغلاة. وهناك قسم خامس يقولون أن الإيمان هو المعرفة فقط، أن الإيمان ليس اعتقاد القلب وتصديقه، إنما هو إيش؟ معرفته. قلنا يلزم على هؤلاء دخول من في الإيمان؟ إبليس، فرعون، يلزمهم، لأن هؤلاء يعرفون الله، وهم يقولون الإيمان هو المعرفة، هذا لازم قولهم، هذا لازم قولهم. إذن الآن أصبح عندنا خمسة أقوال في هذه المسألة. نحن بالأمس ركزنا الحديث على المرجئة، وقلنا أن المرجئة الذين ظهروا كردة فعل على الخوارج، هؤلاء المرجئة بكل فرقهم الثلاثة التي ذكرناها مجمعون على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، لكنهم متفاوتون، فهل اللسان القول باللسان والتصديق بالقلب إيمان، أو القول باللسان فقط، أو اعتقاد القلب فقط، أو معرفته فقط، على أقوال أربعة. طيب إذا قلنا أن من يرى أن الإيمان هو قول وفعل واعتقاد ثلاثة فرق: الخوارج، وأهل السنة، والمعتزلة، فكيف نفرق؟ هل نقول أن المعتزلة والخوارج يوافقون أهل السنة في هذه العقيدة؟ هل نقول أن المعتزلة والخوارج يوافقون أهل السنة في هذه العقيدة؟ أو بينهما فرق؟ هل نقول أن المعتزلة والخوارج متفقين مع أهل السنة في هذه العقيدة؟ أو بينهما فرق؟ لأن يا إخوان يمكن أن تتفق بعض الفرق المخالفة لنا معنا في بعض العقائد وتخالفنا في بعض العقائد. يعني نحن ممكن أن نتفق مثلا مع الأشاعرة في حب أهل البيت، نجتمع على هذه العقيدة، وحب الصحابة الكرام واعتقاد عدالتهم، نجتمع معهم في هذه العقيدة، ونخالفهم في أشياء أخرى في باب الاعتقاد. ويمكن أن نتفق مع الروافض مثلا في عقيدة من العقائد ونختلف معهم في بقية العقائد، لأنهم لا يمكن أن يكونوا أهل الإسلام وهم يخالفوننا في باب الاعتقاد 100%، لكنهم أصبحوا مبتدعة وضلال لأنهم خالفوا في كثير من أبواب الاعتقاد. فهل نقول أن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في هذه العقيدة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو بينهما فرق؟ هل يستطيع أحد أن يدرك الفرق من خلال موقف الخوارج والمعتزلة من مرتكب الكبيرة؟ الخوارج والمعتزلة بماذا يحكمون على مرتكب الكبيرة؟ نعم، بالخلود في النار في الآخرة، هذا ما يتفقون عليه. أحسنت. وفي الدنيا، في الدنيا الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، أما المعتزلة فإنهم يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، يقول خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وهذه من بدع المعتزلة وضلالهم وانحرافهم والأقوال التي اخترعوها بلا دليل من كتاب وسنة، فأضحكوا عليهم عقلاء.